الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 14 مجالس الدورة التأصيلية في دورتها الثانية، وهو 5 في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، ونحن في يوم السبت 13 من جمادى الأولى عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على البيت 89 بعد 100 فيما يتعلق بالسحر، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول: فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم، وذكر عقوبة من صدق كاهنا. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححة عن جندب، وهكذا في أثري أمر بقتلهم روي عن عمري، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر.
هذا الفصل أورده المصنف للحديث عن السحر، وهو من نواقض التوحيد. السحر من نواقض لا إله إلا الله. السحر في اللغة هو ما دق وجل، هو ما دق سببه وظهر أثره. والسحر في تعريف الشارع هو أعمال ورقى وتعاويذ يقوم بها الساحر متقربا بها إلى غير الله عز وجل، لكي يقوم الجن بخدمته، والتمويه في أعين الناس. فالسحر في لغة الشرع مبني على أمرين: الأول تقرب إلى غير الله عز وجل بأنواع من الشرك والكفر، والثاني التخيل. وهنا المصنف يقول: فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم، وذكر عقوبة من صدق كاهن. قال: والسحر حق وله تأثير. حق يعني ثابت، ولا يجوز أن نقول إن السحر كله خفة يد كما تقوله المعتزلة، ولكن نقول السحر حق أي ثابت وله تأثير، لكن بما قدره القدير. بالنسبة لتأثير السحر، لابد أن نعلم أن له تأثيرا كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات لا في الذوات. بمعنى، لا يستطيع الساحر أن يقلب التراب ذهبا، لكنه قد يقدر أن يخيل إليك أن التراب ذهب. وهذا موجود، فإن العين ربما ينخدع فيرى السراب ماء، ولا لا؟ فكذلك الساحر يعمل أشياء يخيل إلى العين شيء. قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن هي لها تأثير، نعم، ربما يجعل العاقل مجنونا، هذا تأثير في الصفات، يجعل البصير لا يرى، تأثير في الصفات، أما الذوات لا يستطيع أن يؤثر في الذوات، بمعنى لا يجعل، لا يستطيع أن يحيي الموتى، لا يستطيع أن يجعل الحمار إنسانا والإنسان حمارا، ولكن ربما يخيل إلى الناس أنه جعل المنديل حمامة، أو جعل الوردة حيوانا مثلا، هذا في أعين الناس، أما في الحقيقة فلا، لأنه لو قدر على ذلك لكان خالقا مع الله، والله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء، فعمل الساحر مع الجني أو مع الشيطان هو من قبيل عمل الصناع. الصناع ماذا يفعلون؟ هل يخلقون ولا يصنعون؟ يصنعون، لا يخلقون، لأن الخالق هو الله فقط. فالصانع يأخذ الخشب يصنع منه طاولة، يأخذ الحديد ويصنع منه ما شاء، لكن لا يستطيع أن يخلق الحديد ولا أن يخلق الخشب. لماذا؟ لأن الخالق هو الله سبحانه، الله خالق كل شيء. وهذا التأثير الذي يحصل في الذوات ولا في الصفات؟ في الصفات. هذا التأثير الذي يحصل في الصفات لا يخرج عن تقدير الله عز وجل، لذلك قال الناظم لكن بما قدره القدير، وهو منطوق آية البقرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. إذن معنى إلا بإذن الله أي الإذن الكوني، الإذن الكوني الذي لا يستلزم المحبة والرضا، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون، هذا هو الإذن الكوني لا في الشرعة المطهرة، ليس في الإذن الشرعي، لأن الإذن الشرعي لا بد أن يكون محبوبا لله عز وجل مرضيا له سبحانه. طيب، وحكم الساحر الذي يكون من جنس خفة اليد، نقول هذا أيضا محرم لكنه ليس بالشرك. لماذا محرم وليس بالشرك؟ لأنه يتشبه بالمشرك وهو الساحر الحقيقي، واضح هذا ولا لا؟ وربما يتمتم بتمتمات يشبه تمتمات السحرة. فالسحر بنوعين، السحر الذي فيه استغاثة بالشياطين والجن شرك، والسحر الذي فيه خفة يد محرم. لماذا؟ لأن فيه نوع تلاعب بالعقول. قال واحكم على الساحر بالتكفير. ما حكم الساحر؟ الساحر الذي في يستعين بالشياطين والجن لا شك أنه كافر بإجماع المسلمين، وإنما الشافعي رحمه الله خالف في الساحر الذي يقال عنه ساحر وربما عمله من جنس خفة اليد، ولم يختلف لا الشافعي ولا غيره في أن الساحر كافر إذا استعان بالجن والشياطين. واحكم على الساحر بالتكفير. لماذا الساحر كافر؟ لأنه تقرب إلى غير الله بالشرك والكفر، وحده القتل بلا نكير. حده القتل من جهتين، الجهة الأولى أنه بدل دينه، أظهر الإسلام ثم ارتد. بماذا ارتد؟ بشركه وكفره للشياطين، هذا الوجه الأول، وحده القتل بلا نكير. وقد قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتله. والجهة الثانية أن خصوص النصوص الواردة في قتل الساحر، خصوص النصوص الواردة في قتل الساحر، لذلك قال الناظم كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، جاء في سنن الترمذي عن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الساحر. وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، والمقصود بالأثر هنا أثر بجالة بن عبيد أن عمر كتب إلى أمراء الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا الأثر أيضا صحيح عن عمر رضي الله. إذن جاء مرفوعا عن جندب حد الساحر ضربة بالسيف، هذا عند الترمذي وصح. وجاء عن بجالة بن عبيد أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أمراء البلاد أن يقتلوا كل ساحر، هذا الأثر الثاني، أول حديث، والثاني أثر من أثار الخلفاء الراشدين. والثالث وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. إذن جاء في موطأ الإمام مالك عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قتلت جارية لها أو أمرت بقتل جارية لها سحرتها. إذن الساحر معلوم أن حده القتل. يجب على ولاة أمور المسلمين اليوم أن يمنعوا السحرة وأن يقتلوا السحرة، لأنهم يفسدون أذهان الناس وبيوتات الناس ودين الناس. طبعا السحر كما قال المصنف في أول الباب أنه أنواع، قال هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدر هذا وانتبه. ما علاقة السحر بعلم النجوم؟ العلاقة من وجهين. الأول أن علم النجوم يستدل به الساحر على تغير الأحوال، يستدل به الساحر على تغير الأحوال ويزعم أنها مؤثرة في الحال، وهذا إثبات للتأثير لغير الله عز وجل، إثبات التأثير لغير الله عز وجل. والوجه الثاني أن علم النجوم كما أن أصحاب النجوم يستدلون بالنجوم على الغيب وعلى تغير الأحوال، فالساحر أيضا يستدل بالنجوم على التأثير وعلى الغيبيات. إذن المنجم ما حكمه وهو الذي يستدل بالنجم على الغيبيات، ويسمونه اليوم بالمنجم الكبير وحقه أن يسمى بالمخرف الكبير؟ هؤلاء المنجمون حكمهم حكم السحرة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون التأثير للنجوم، فالله سبحانه وتعالى قد بيّن في القرآن أن النجوم علامات ولم يجعلها مؤثرات، وفرق بين العلامة وبين التأثير. قال عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن الذي يقرأ في النجوم ويطلع في النجوم هذا نوع من أنواع السحر. مثل هذا أيضا في زماننا اليوم ما يسمى بعلم الأبراج، برجك أي برج، ثم يقولون لك أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا ويصير لك كذا وكذا وكذا، هذا نوع من أنواع التنجيم الذي هو من شعب السحر. مثل هذا أيضا ما يعرف بقراءة الكف أو بقراءة الفنجان، حتى اليوم نزلوا برامج خاصة يصور أحدهم الفنجان ثم يعرضه على الموقع ثم يقولون له ماذا سيحصل لك. يا سبحان الله، كلما تقدم الناس في علوم الدنيا كلما ابتعدوا عن الدين وصدقوا الخرافات. هذا من العجائب، يزعمون التقدم في الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب إذا وقع السحر كيف نحله؟ هذه مسألة مهمة، كيف نحل السحر، كيف نبطل السحر؟ قال الناظم وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنعه. إذن حل السحر بسحر مثله هو كفر، وليس في هذا خلاف بين العلماء. ومن حكى الخلاف فقد أخطأ، ومن حكى الخلاف فقد أخطأ، فقد اتفق السلف على أن السحر لا يجوز حله بسحر مثله، وإنما اختلفوا في حل السحر بالقرآن، فمنهم من جوزه وهم الجمهور، ومنهم من منعه وزعم أن هذا نوع من أنواع النشرة المنهي عنها، والنشرة حل السحر. فإن كانت النشرة بالقرآن فالصحيح جوازه عند الجمهور، وإن كانت النشرة بغير القرآن فالاتفاق على أنه ممنوع، ومن زعم أنه يجوز فقد أخطأ في الفهم. هذا كمن يقول يجوز الكفر، يجوز الشرك لأجل الاستشفاء. لو سألنا هذا الرجل نفسه الذي يجوز حل السحر بسحر مثله، قلنا له هل يجوز أن أستشفي بالشرك والكفر؟ يقول لا. طيب كيف جوزت حل السحر بسحر مثله؟ وحله بالوحي نصا يشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر كما في الصحيح صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ المعوذات، فقيل له ألا تنشر؟ قال إن الله قد عافاني. إذن حل السحر بالسحر هذا الشرك، حل السحر بالقرآن هذا أمر مباح. أيضا حل السحر بإبطاله، وذلك بأن يعثر الإنسان عليه بمنام أو بدعاء أو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فإذا ما رأى الإنسان السحر مربوطا أو مخيوطا ماذا يفعل؟ يقرأ المعوذات وينفث على السحر، ثم يفك العقد ويقصها عقدة عقدة ثم يحرقها بإذن الله. هذا حل للسحر جائز شرعا أيضا. ثم قال ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. الكهنة والعرافين حالهم حال المنجمين، لا يجوز للإنسان أن يصدقهم. من صدق الساحر في أنه يؤثر في الذوات، أو صدق الكاهن في كهانته، أو المنجم في تنجيمه، أو العراف في عرافته في أنهم يقولون الحق ويعلمون الغيب، فإن هذا كفر. لماذا كفر؟ أولا لأن فيه ادعاء للغيب، والله جل وعلا يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثانيا أن هذا هو نوع من أنواع الشرك، لأن الكاهن والعراف والساحر إنما يتوصلون إلى ما يتوصلون به من طريق الاستعانة بالجن، وهذا شرك. قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب إنسان يقول أنا لا أصدق الكهنة ولا العرافين ولا المنجمين ولا أصحاب الفنجان، لكن أنا فقط أنظر، أنزل البرنامج وأشوف، مجرد النظر، مجرد الشوفة، مجرد الإتيان إليهم مع عدم تصديقهم سبب لحرمانك من أجر الصلاة 40 يوما. شفت الخطورة شلون؟ الإنسان الذي ينزل البرامج هذه أو ينظر إليها فقط نظرة مثل ما نقول إحنا في عرفنا اليوم نظرة متطفل، صح ولا لا؟ نظرة الطفولية هذه، وأنت عاقل عندك عقل سبب لأسباب حرمانك من الصلاة من أجل الصلاة 40 يوم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث الآخر: من أتى كاهنا وعرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. لم تقبل يعني ما لك أجر. هذا أمر خطير، أمر خطير جدا. لذلك لا يجوز للإنسان أن يأتي الكهنة والدجل. وهذا الدين دين الإسلام، وهذا الدين دين الإسلام دين عظيم، يجعل القلوب معلقة بالخالق سبحانه وتعالى، ويحفظ الأنفس من التعلق بالأوهام والخيالات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظ وافهم ما عليه تشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب 3 فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبنيا على 5، فحقق وادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. فتلك 5 وللإيمان 6 أركان بلا نكران. إيماننا بالله ذي الجلال، وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهدى للأنام، من غير تفريق ولا إهام. أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختما. و5 منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. وبالمعاد يقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد. ولكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا. ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور. غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسير. ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب. وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأسباب، وارتكبت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واختص من ذي الظلم للمظلوم، وسوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وكشف المخفي في الضمائر، ونشرت صحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور العين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يخذ عبد بسوى ما عملا. فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه، وينصب الجسر بلمتراه كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حسبه كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل الجميع تحشر كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لك ما يرى كل ظهور على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهدى الفضلا وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحماً قيحيون وينبتون
فحماً فيحيون
وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميد السيل في حافاته والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا له لا لها متى لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلى آلة الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون القلب كالعيان.
في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بمعرفة الدين ومراتبه الإسلام والإيمان والإحسان وفصل فيه ما يتعلق بالحساب يوم القيامة. هذا كله داخل في حديث جبريل المشهور وقد مر معنا في شرحنا لرسالة الأصول الثلاثة، لكن هنا نذكر ما يتعلق بهذه الأبيات. قوله يعلم أي بمعنى تيقن بأن الدين قول وعمل، دين الإسلام قول وعمل، ليس هو قول فقط بلا عمل ولا عمل بلا قول، والقول يشمل قول اللسان ويشمل قول القلب. فقول اللسان مثلا لا إله إلا الله، الذكر، قراءة القرآن، الأذكار الواجبة والأذكار المندوبة، وقول القلب، قول القلب هو ما يتردد فيه من قوله أحب الله، أخشى الله، أرجو الله ونحو ذلك. وعمل القلب، عمل القلب الخشية، الإنابة، هذا كله من عمل القلب، توكل. وعمل الجوارح، الصلاة والصوم والزكاة، هذه كلها من أعمال الدين. إذن الدين مبناه على القول والعمل، فمن قال ولم يعمل فليس بمؤمن، يكون حاله كحال المنافقين، ومن عمل ولم يقل فيكون حاله كحال المداهنين من الكفرة للمسلمين. قال فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل، أي احفظ أن دين الإسلام مبني على القول والعمل، وافهم هذه الأقوال وهذه الأعمال. ما هذه الأقوال والأعمال التي هي من الدين؟ الأقوال والأعمال التي شرعها الله ورسوله، الأقوال والأعمال التي شرعها الله ورسوله. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، يعني أن حديث جبريل في تعليمنا الدين كافٍ، على مراتب ثلاث فصلة. الحقيقة أن حديث جبريل فيه تفصيل لمراتب الدين وفيه تفصيل لمراتب أهل الدين. فعندنا مراتب الدين الثلاثة: الإسلام وهو ما يضاد الكفر، والإيمان وهو الذي فيه الإتيان بواجبات الدين، الإحسان وهو الذي فيه الإتيان بكمالات الدين. إذن عندنا الإسلام وعندنا الإيمان وعندنا الإحسان، أما أهله المسلمون المؤمنون المحسنون، المسلمون المؤمنون المحسنون على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتمل. فما من عمل إلا وهو يكون إما من أصل الإسلام، وإما من واجبات الإيمان، وإما من مراتب الإحسان. لاحظوا الآن هذا، وهنا لا بد أن ندرك أنه لا إيمان بلا إسلام، لا إيمان بلا إسلام، والإيمان يشمل ويتضمن الإسلام. وقد يوجد إسلام بلا إيمان، نعم قد يوجد إسلام بلا إيمان، ولا إحسان بلا إيمان، لأن الإحسان لا بد أن يكون متضمنا للإيمان، وقد يوجد إيمان بلا إحسان. فلا بد أن ننتبه لهذا التضمن وهذا الانفكاك من التلازم. مرة ثانية، قد يتصور وجود الإسلام بلا إيمان، ولا يتصور وجود الإيمان بلا إسلام، قد يتصور وجود الإيمان بلا إحسان، ولا يتصور وجود الإحسان بلا إيمان. قال: الإسلام والإيمان والإحسان. إذن هذه هي مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وأول الإسلام هو الاستسلام والانقياد الظاهري، والإيمان إذا جمع معه فالمقصود به الاستسلام والانقياد الباطني، والإحسان الجمع بينهما، والكل مبني على أركان. ما هو الإسلام في الاصطلاح الشرعي؟ إذا استقرأنا نصوص القرآن والسنة نجد أن الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، كما مر معنا في كتاب الأصول الثلاثة. والإيمان هو إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإحسان هو إتقان العمل والإتيان بنوافل العبادات وترك المكروهات. هذا هو تعريف الإسلام والإيمان والإحسان في النظرة الشرعية. لكن هذا الإسلام وهذا الإيمان وهذا الإحسان مبني على أركان، فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادري ما قد نقل. مباني الإسلام الخمس ظاهرة: أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم. الركن الأساس من أركان الإسلام هو ركن شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، مع ضميمتها شهادة الرسالة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويسمى هذا الركن بالركن الأساس والركن الأعظم. لماذا هو الركن الأساس وهو الركن الأعظم؟ لسببين: الأول أن ما عداها لا يقبل الله عز وجل ما عداها بدونها، لا يقبل الله عز وجل ما عداها بدونها. والثاني أن من أتى بالركن الأول فإنه قد أسس الدين في قلبه، ويبقى عليه بعد ذلك إتمام البناء. وهو الصراط المستقيم الأقوم. إذن لو قال لنا قائل: ما معنى الصراط المستقيم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، صحيح. فإن من معاني لا إله إلا الله الصراط المستقيم. قال ركن الشهادتين، وهذا يعني التبيين بعد الإبهام، فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. ركن الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله. وشهادة لا إله إلا الله مر معنا في الأصول الثلاثة أنها مبنية على ركنين، النفي والإثبات، والنتيجة هو التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله تنفي العبادة عما سوى الله، إلا الله تثبت العبادة لمن يستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. ركن الشهادة وشهادة أن محمداً رسول الله مقتضاها طاعته كما مر معنا. فاثبت واعتصم، لا يكفي قول لا إله إلا الله، بل لا بد من الثبات على هذا القول والاعتصام بمقتضاها. يعني هل يكفي إنسان يقول لا إله إلا الله بعدين يرتد عياذا بالله؟ ما يكفي، لا بد من قول الشهادتين ها والثبات عليها وأيضا الاعتصام بمقتضاها. إيش فائدة أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله أو يطوف بقبر أو شجر أو حجر؟ فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. العروة الوثقى اسم من أسماء كلمة التوحيد. العروة الوثقى هو التوحيد. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله التي لا تنفصم، لا تنفصم أي لا تنقطع. وعلامة أنها لا تنقطع أن الموحد وإن دخل النار فإنه يخرج منها. هذا الركن الأول. إذن ركن الشهادتين هذا الركن الأساس الأول من أركان الإسلام. وثانيا إقامة الصلاة، وإقامتها أداؤها في وقتها بأركانها بشروطها وأركانها وواجباتها. وثالثا طبعا المقصود بالصلاة هنا الصلوات الخمس التي تكون في اليوم والليلة. وثالثا تأدية الزكاة، الركن الثالث من أركان الإسلام تأدية الزكاة. وأداء الزكاة هو دفعها في المستحق أو عن المستحق من المال لمن يستحقها من الأصناف التي ذكرها الله عز وجل. والرابع الصيام فاسمع واتبع، هذا الركن الرابع الصيام، والمقصود به صيام شهر رمضان. فاسمع أي مقالي واتبع ما علمتك إياه. والخامس الحج على من يستطع. الخامس هو الركن الأخير من أركان الإسلام وهو الحج، وقد فرض في السنة السادسة وقيل السابعة، وهو أعظم الأعمال لأنه يشتمل على التوحيد ويشتمل على معنى الصلاة والصيام والزكاة، لذلك جاءت متممة. هذا الحج هو ركن على من يستطيع. تأملوا معي الشيء العجيب، صلوات الخمس على كل أحد ولا يسقط عن أحد ما دام العقل في رأسه، ما دام فيه العقل. والزكاة على من لديه مال، قد جاء وصل النصاب الشرعي. والصيام على من لديه القدرة والاستطاعة، والحج على من لديه القدرة والاستطاعة. وهذا أيضا يدلنا على عظيم مكانة شهادة التوحيد لأنها على كل أحد، وعظيم مكانة الصلاة لأنها على كل أحد. قال فتلك خمسة، أي خمسة أركان، والتنوين هنا تنوين عوض، خمسة أي خمسة أركان. وللإيمان ستة أركان بلا نكران. الإيمان عند أهل السنة والجماعة مبناه على الأركان الستة، وهذه الأركان الستة منصوصة في كتاب الله عز وجل في آخر آية البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وفي سورة في وسط سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم، وفي سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه. إذن جاءت في كتاب الله عز وجل مجموعة ومفردة: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان مبناه على ستة أركان: تؤمن بالله عز وجل وبما أنزل وبالملائكة الذين ينزلون الكتب وبالكتب التي تكون مع الملائكة وبالرسل الذين تنزل عليهم الكتب، وما هي رسالتهم؟ الإيمان بالبعث والنشور، والإيمان بالقدر. هذا ترتيب أركان الإيمان. ترتيب أركان الإيمان: آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. فالإيمان متضمن لثلاثة أشياء: الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. وبالملائكة الكرام البرارة، وفي بعض النسخ: وبالملائكة الكرام البرارة وكتبه المنزلة المطهرة. إذا قلنا بالملائكة نقول وكتبه، وإذا قلنا وبالملائكة الكرام البرارة وكتبه المنزلة المطهرة وكتبه المنزلة المطهرة. إذا نؤمن بالملائكة ونؤمن بالكتب المنزلة. ما علمنا منها وما لم نعلم: علمنا من الكتب التوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، وصحف إبراهيم، والقرآن. نؤمن بهذه الكتب ورسله الهداة للأنام، ونؤمن بالرسل كلهم، من نوح عليه السلام هو أول الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل. ونؤمن بالأنبياء كلهم، أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والرسل هم الذين أرسلهم الله عز وجل إلى قوم مشركين يدعونهم إلى التوحيد. الرسل هم الذين أرسلهم الله إلى قوم مشركين يدعونهم إلى التوحيد، بغض النظر هل عندهم رسالة كتاب معين أو لا، من غير تفريق ولا إيهام. قد يقول قائل: أنا أؤمن بالرسل لكن أفرق بين أولي العزم وغيرهم، فكيف المصنف يقول من غير تفريق ولا إيهام؟ نقول من غير تفريق في الإيمان، فلا بد أن نؤمن بجميع الرسل. لا نقول هذا نبي بني إسرائيل نحن لا نؤمن به، ولا نقول هذا نبي من العجم لا نؤمن به، وهذا نبي من العرب نؤمن به. فنؤمن بالرسل كلهم، خلافا لبني إسرائيل الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولذلك قال عز وجل عن المؤمنين: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن من غير تفريق فنؤمن بجميع الرسل، لكن هل نفرق في منازلهم ودرجاتهم؟ الجواب نعم، لأن الله قال: وفرق تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل لا ينكر. ما الذي إذن لا نفرق فيه؟ الإيمان، نؤمن بهذا وهذا. نؤمن بيونس بن متى عليه السلام، ونؤمن بداود وسليمان عليهم السلام وغيرهم. ولا إيهام، أي لا نشكك في رسالة من ثبتت رسالته، لا نشكك في رسالة من ثبتت رسالة. أولهم نوح بلا شك، كما ما دلالة أولية نوح وأنه أول رسول؟ هذا جاء في القرآن: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ما قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى آدم، لأن الوحي الذي كان إلى آدم ما كان هناك مشركين يأمره الله فيه أن ينذرهم وأن يخوفهم وأن وأن وأن. إذن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فبدأ به بنوح وإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فبدأ الله به لأنه أول رسول، وجاء هذا صريحا لا يحتمل التشكيك في حديث الشفاعة. قالوا فيأتون نوحا، قال يقول آدم اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول، فيأتون إليه ويقولون له أنت أول رسول إلى أهل الأرض، كما أن محمدا لهم قد ختم. فنحن نستيقن بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين وخاتم النبيين، وختم الله به الرسالات. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هو مرسل للعالمين. ولما لم يكن بعده الرسول فقد حمل الله الأمانة على العلماء لكي يعلم الناس ويدعو الناس ويجلس للتعليم وينشر هذا الدين. وهؤلاء الرسل مختلفون في مراتبهم، ولذلك قال المصنف وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. إذن أفضل الرسل هم أولو العزم. من هم أولو العزم؟ أولو العزم هم الذين جاء ذكرهم في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب في قوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن، لا، قوله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. بعدين إن في سورة الأحزاب، سبحان الله، هذا القرآن ينفلت أشد تفل. أول آية في الصفحة الثانية من سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، هذا الأول، ومن نوح الثاني وإبراهيم الثالث وموسى الرابع وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن جاء ذكرهم مجموعا في آية سورة الأحزاب الآية السابعة. وفي سورة الشورى في قوله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إذن جاء ذكر هؤلاء أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فيه تفسيران. ما معنى أولو العزم؟ فيه تفسيران. الأول أنهم هؤلاء الخمسة، أنهم هؤلاء الخمس. والثاني أولو العزم أي أصحاب الهمم العالية من الأنبياء والمرسلين، وهذا أعم. قال وبالمعاد قن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد. ما علاقة الميعاد في أركان الإسلام؟ الإيمان باليوم الآخر يشمل من عند الموت إلى البعث إلى الجنة والنار. ولهذا أورد المصنف هنا الركن السادس، الركن الرابع أو الخامس، وبالمعاد يقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد. يجب على الإنسان يؤمن بالمعاد. ومعنى الميعاد أو المعاد، المعاد أي رجوع الناس. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إلى معاد أي إلى حيث المبدأ والمنشأ. وبالمعاد أي حيث أن الله يعيدنا كما بدأنا أول خلق نعيده كما قال الله في القرآن. يجب على الإنسان يستيقن. فإن جاءك إبليس وجنوده وسوس إليك كيف يعيدنا الله وقد صرنا ذرات هباء في الهواء والماء والبطون ومنابت الشجر؟ ها، فتذكر قوله جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، إلى أن قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لماذا أهون عليه؟ لأنه بدأ، ما دام بدأ فهو أهون عليه. ومما يؤكد أنه أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فالذي قدر على خلق السماوات العظيمة، الشمس هذه التي نراها الآن لو اجتمع كل الإنس والجن على أن يمسكوها ما هم قادرين. شمس كويكب من الكويكبات التي في خلق الله، لا يستطيع الإنس والجن على أن يمسكوها ولا أن يحركوها ولا أن يثبتوها، فكيف لا يقدر على خلق ذرات الإنسان إذا تردت؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال: ولا ادعى علم بوقت الموعد، لا أحد يعلم متى الساعة. قال الله عز وجل: أكاد أخفيها. قال ابن عباس وغيره: أي حتى من نفسي، فلا أحد يعلم متى الساعة إلا الله. وعلم الساعة من الغيبيات الخمس، إن الله عنده علم الساعة المطلقة التي لا يعلمها أحد. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، من غير امتراء أي من غير شك ومراء، وهو الجدال والمناقشة، بكل ما قد صح عن خير الورى، خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم، من ذكر آيات تكون قبله. إذن الساعة لها علامات وآيات، هذه الآيات منقسمة إلى قسمين: آيات صغرى وآيات كبرى. الآيات الصغرى كثيرة، أولها ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وموته عليه السلام، ثم بعد ذلك توالت الآيات الصغرى للقيامة، حتى كان من جملة ذلك نار خرجت من الحجاز أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى في القرن السادس الهجري. ومن علامات الساعة الصغرى ما نراه اليوم، حتى لا تقوم الساعة، قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. قال: متى؟ أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. هذا من علامات الساعة الصغرى، إن البنت تأمر أمها: اطبخي لي، سوي لي، اكنسي لي، غسلي لي، نظفي لي. فتصير الأم هي الخادمة والبنت هي السيدة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنية، وهذا واقع اليوم شرقا وغربا، حفاة عالة رعاء الشاة ورعاء البقر في أمريكا أصبحوا يبنون ناطحات الجبال، حفاة عراة عالة في أستراليا أصبحوا يبنون الآن ناطحات، حفاة عالة رعاء الشاة في ماليزيا الآن أصبحوا يبنون ناطحات السحاب، حفاة عراة عالة في الجزيرة العربية أصبحوا الآن يبنون إيش؟ ها، ناطحات السحاب. هذا واضح شرقا وغربا شمالا جنوبا، رعاة البقر، رعاة الإبل، رعاة الأغنام أصبحوا يتطاولون في البنية. هذا من علامات الساعة الصغرى، من ذكر آيات تكون قبلها. الصنف الثاني آيات وعلامات كبرى. الآيات والعلامات الكبرى أولها خروج الدجال، أولها خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، نعدها: خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم يأجوج ومأجوج، ثم يأجوج ومأجوج، ثم طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ثم بعد ذلك خسف وقذف ومسخ، أي السابعة، السادسة، السابعة آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر. وعليكم بكتاب الشيخ يوسف عبد الله بن يوسف الوابل في أشراط الساعة. قال: من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط له. لا يلزم من وجود الأشراط الصغرى قرب القيامة الكبرى، لكن وجود العلامات الكبرى يعني توالي العلامات. ما معنى توالي العلامات؟ يعني لا تأتي واحدة وتخرج إلا والثانية كسلسلة حلقة في بعضها بعضا متصل، يعني لا يموت الدجال إلا وينزل عيسى بن مريم يقتله، ولا يموت عيسى بن مريم إلا ويخرج يأجوج ومأجوج، ولا تطلع الشمس من مغربها إلا بعد موت عيسى ابن مريم أو في حياة عيسى ابن مريم، وهكذا. قال: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتم. الإيمان بالبعث يدخل فيه من الإيمان بالموت، لأن الإنسان يدخل في عالم البرزخ، يدخل في عالم البرزخ. وأن كلا مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول، وأن كلا مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. لما نقول سؤال القبر، سؤال القبر الإضافة من حيث الأغلب، وليس معناها أن الذي لا يقبر لا يسأل، لا، كل إنسان يموت يسأل: من ربك، ما دينك، من نبيك، هذه الأسئلة الثلاث، قد مرت معنا هذه الأسئلة في سورة الثلاث. وعند ذا، أي هذا الموقف، يثبت المهيمن وهو الله جل وعلا العظيم الذي له السيطرة الكاملة والتدبير التام، وهذا معنى الهيمنة، بثابت القول الذين آمنوا، كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله لنا ولكم الثبات. ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهال. المرتاب الشكاك، سواء كان منافقا أو ضعيف الإيمان أو كان كافرا، فكثير من الكفر يشكون في المعاد ويرتابون فيه، لكن إذا عاينوا الموت، شافوا الملائكة، ها، هل الآن سيرتابون؟ مثل إنسان لو جاء وأخبرته وقلت له إنه حصل كذا وكذا، قال: لا، أنا ما نمصدق، فإذا رأى الواقع صدق. لذلك الكفر والشرك والنفاق يظهر بطلانه عند الغرغرة، خلاص. ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده مهالك. ما هنا نافية بمعنى ليس، بأن ليس مورده إلا المهالك، أو بأن ما مورده المهالك، أي بأن ما اعتقده، ما تكون نكرة موصوفة، أي شيئا اعتقده أورده المهالك الآن، وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور نستيقن باللقاء، لقاء الله عز وجل. المقصود باللقاء لقاء الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. والبعث المقصود بالبعث هنا هو البعث، بعث الأجساد من القبور، بعث الأجساد من القبور. والنشور المقصود به هو النشر بمعنى الخروج والحركة. إذن أيهما أقدم، البعث ولا النشور؟ البعث أقدم أولا ثم النشور، وهي كلها متلازمة. وبقيامنا من القبور غرلا، غرلا اكتب أي غير مختونين، حفاة غير من منتعلين، غرلا حفاة، جردا غير لابسين، أضيفوها هذه لكن موجودة في قولي كجراد، وبهما أيضا لكن هذا صفة خاصة لأهل الإسلام، غرلا حفاة جردا، هذه أوصاف للجميع، هذه الصفات ليش؟ للجميع، غرلا حفاة جردا كجراد منتشر. الجراد إذا خرجت من بيوضها تخرج بالآلاف الملايين مباشرة، أول ما تخرج تمشي، وين تمشي إذا خرجت؟ سبحان الخالق، تشبيه عجيب، ها تشبيه بليغ. لو الواحد يقرأ القرآن يتأمل لماذا الله عز وجل وصف البعث بالجراد، تأمل هذه الحالة. ذكر لي بعض المختصين أنهم راقبوا الجراد وجدوا أنها تضع بويضاتها في أماكن خاصة، أحيانا تبقى السنوات الطوال البويضات حتى يأتي نوع من أنواع المطر فيلقحها فتبيض وتخرج، ما تخرج إلا بهذه الطريقة المعينة من التلقيح. لذلك أنتم لا ترون الجراد في كل سنة، سبحان الخالق جل وعلا. ثم إذا خرجت البويضات والجراد من بويضاتها مباشرة تنقسم إلى قسمين، ما في ثلاثة، قسم تذهب إلى النظارة والخضارة وترتع وتأكل، وقسم تذهب وتنظر الضوء والنار وتلقي بنفسها في النار، سبحان الخالق، سبحان الخالق. كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، عسر أي شاق وصعب، ويجمع الخلق ليوم الفصل. وسمي هذا اليوم بيوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين الحق والباطل، وبين الظالم والمظلوم، وبين المتخاصمين. فإن استطعت ألا تجعل بينك وبين أحد خصومة فافعل، حتى لا تكون موقوفا والناس في الجنة يرتعون. ويجمع الخلق، والخلق هنا جميعهم، الإنس والجن والبهائم، كل المخلوقات جميعهم، علويهم والسفلي، حتى الملائكة في موقف يجل فيه الخطب، سبحان الله العظيم. تصور معي هذا الموقف العظيم خيالا فقط، كل البهائم، كل الطيور، كل الجن، كل الإنس، من أولهم إلى آخرهم، من أولهم إلى آخرهم، أمر عظيم، موقف، الله أكبر. نعم، في موقف يجل فيه الخط، يجل بمعنى يعظم، يجل بمعنى يعظم فيه الخطب. مرة لا أذكر الآن أين ذهبت لمعاملة، فوجدت الزحام الشديد وانتظار الناس، حتى انتظرنا ساعتين، فقلت في نفسي سبحان الله كيف الآن هنا الناس ينتظرون الآن ساعتين، وكيف إذا كان هذا الانتظار يوم القيامة، إنسان ينبغي أن يتأمل يتفكر، يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. الهول بمعنى الأمور العظيمة التي تصيب الإنسان بالفزع والهول، والكرب بمعنى الشدة. وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب، كما قال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم، خلاص يعامل كل إنسان بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، ولا تزر وازرة. سبحان الله العظيم، لا أم ولا أب، يفر المرء من أخيه وأمه. وأحضروا للعرض والحساب. والفرق بين العرض والحساب: العرض تقرير الإنسان بعمله والعفو عنه، والحساب هو تقرير الإنسان بعمله ومؤاخذته على الحسنة والسيئة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وانقطعت علائق الأنساب، لأن النجاة عند الله بالسبب لا بالنسب. ولو كان النجاة، انتبهوا الآن، ولو كانت النجاة عند الله بالنسب لكان آدم يترك ذريته في النار، ما يقبل، يقول: أولادي كيف تدخلهم النار؟ لو كانت النجاة بالنسب لحصلت النجاة لأبي إبراهيم، لو كانت النجاة بالنسب لحصلت النجاة لابن نوح ولزوجة نوح ولزوجة لوط. النجاة ليست متعلقة بالنسب، لو كانت النجاة متعلقة بالنسب لما أهلك الله قوم صالح وهم قومه، ولا قوم هود وهم قومه. واضح هذا ولا لا؟ النجاة متعلقة بالسبب وهو التوحيد. وارتكمت سحائب الأهوال، ارتكم الشيء بمعنى تراكم، بمعنى إيش؟ تراكم، أي صار بعضه على بعض، صار بعضه على بعض، اجتمع، اجتمعت سحائب الأهوال. سحائب جمع سحب، والأهوال جمع هول، وهو الأمر الفظيع العظيم. وانعجم البليغ في المقال، انعجم أي صار لا يستطيع النطق والتعبير، مع كونه بليغا في المقال أي في الحديث. فلا تسمع إلا همسا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. تصور معي الآن طرف، ما حد يستطيع يطرف، طرف ما تستطيع أن تطرف، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء، قلوبهم قلوب كالمعلقة بالهواء، لا تعرف أين تذهب، يمين أو يسار، أي شيء ستخطفها. نسأل الله السلام والعافية. اللهم ارحمنا برحمتك، وعاملنا بفضلك وجودك وإحسانك. وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم. ما أعدله سبحانه وتعالى، ما أكرمه. وساوت الملوك للأجناد، والأجناد الملوك جمع ملك، والأجناد جمع جند، وهم العساكر، لأن بعض الملوك يظلم جنده، فالله سبحانه وتعالى يجعل يوم القيامة الملك والجند كلهم سواسي، ما عنده هذا ملك هذا جندي، لا، ما الذي عنده؟ عنده هذا متقي، هذا محسن، هذا ظالم، هذا مسلم، هذا كافر، هذا الذي عنده. لا يسألك رب العالمين ما هي وظيفتك في الدنيا، يسألك ما وظيفتك الدينية؟ هل كنت من أهل الرتب العلية في الدين أو من أهل الرتب الدنيا أو لم تكن من أهل الرتب أصلا؟ ها انتبه. وجيء بالكتاب والأشهاد، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وجيء بالكتاب، ها يوم ندعو كل أناس ها بإمامهم أي بكتابهم. وجيء بالكتاب والأشهاد، الأشهاد من يشهدون عليك؟ الرسل يشهدون بالبلاغ، والعلماء يشهدون أنهم أوصلوا لكم الحق، والملائكة تشهد بأعمالكم، والأرض تشهد بفعالكم، بل وأيدينا وأرجلنا، نسأل الله السلام والعافية. شيء غريب، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. شوف شيء عجيب. فالأشهاد كثر، ترى الأشهاد كثر. وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح، يشهد على الإنسان جلده ويداه ورجله، وبدت السوءات والفضائح. نسأل الله لنا ولكم الستر الجميل من ستره، وهو الستير سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان إذا قرأ هذه الآية ينبغي أن يفرح، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حساب، يقول الحمد لله أن حسابنا على الله، فهو الكريم سبحانه وتعالى. وابتليت هنالك السرائر، ابتليت أي انكشفت وظهرت. والسرائر جمع سريرة، وانكشف المخفي في الضمائر، أصبح ما كان مخفيا في القلب أصبح ظاهرا. والضمائر جمع ضمير، ويقصد به ما يضمره الإنسان ويخفي. ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، الناس واقفون في أرض المحشر، الصحف ترمى عليهم. ما هو أنت اللي تحاول تأخذ بيونك سارك، لا، الصحيفة هي التي تأتي إما إلى يمينك وإما إلى شمالك. نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من السابقين. طوبى لمن يأخذ باليمين، كتابه بشرى بحور عين. وقرأها في سورة الحاقة والقارعة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. الآيات واقرؤوها في سورة الانشقاق، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله أي في الجنة مسرورا. واقرؤوها في القارعة، قال فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صعب. الذين يأخذون الكتاب بالشمال إما أن يكونوا كفار أو مشركون أو منافقون أو ظالمون مسلمون، يأخذون كتابهم بشماله وراء ظهر للجحيم صالح. كيف يأخذونه بالشمال وراء الظهر؟ ما في تعارض. وما من كتابه بشماله، ما في تعارض بين هذه الآية اللي في الحق وبين آية الانشقاق، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ما في تعارض، أي بشماله وراء ظهر، لأن الأيدي أيدي أهل الشمال مغلولة إلى أعناقهم عياذا بالله، هكذا مغلولة إلى أعناقهم هكذا، فتأتيه عياذا بالله صحيفته بشماله وراء ظهره. قال وراء ظهر للجحيم صالح. قال سبحانه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي، ليتها كانت القاضية، ما أغلى عني ماليه، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلى. وفي الانشقاق وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي القارعة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. والوزن بالقسط، القسط يعني العدل، اكتب القسط العدل، والوزن بالقسط أي بالعدل، فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فبين ناج راجح ميزانه، وهؤلاء هم السابقون وأصحاب اليمين، ومقرف أوبقه عدوانه، وهؤلاء هم أصحاب الشمال. فبين ناج راجح ميزانه وبين مقرف، مقرف الأصل كلمة المقرف، المقرف يقال فلان مقرف الوجه، أي بمعنى غير الحسن أو قبيح الوجه، مقرف أي قبيح الوجه. لذلك عندنا في الكويت يقولون فلان مقرف، ومقرف أوبقه عدوانه، أوبقه أهلكه، عدوانه أي تجاوزه الحد بالظلم والطغيان والفسق. وينصب الجسر بلا امترى كما أتى في محكم الأمر، مقصود بالجسر هنا الصراط الذي يضرب على جهنم. الصراط على جهنم هو جسر قنطرة، لا يمكن لأحد أن يصل إلى أرض الجنة إلا بالمرور على هذا الصراط، بلا امتراء بلا شك، لأن أهل البدع من المعتزلة وغيرهم لا يثبتون هذا، مع أنه منصوص في القرآن، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا كما أتى في محكم الأنباء. ثبت أحاديث الجسر أو أحاديث الصراط بطريقة التواتر عن أكثر من 20 صحابيا، حديث المرور على الصراط. وجاء في حديث أبي سعيد والأنبياء يومئذ قولهم عند الصراط اللهم سلم سلم. يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. كيف تتجاوز الصراط؟ الناس اليوم يمشون على الشوارع الفخمة والعظيمة بمواكبهم بقدر منزلتهم عند أهل الدنيا، ويركبون المراكب الفاخرة بقدر ما لهم من المراتع الدنيوية. ربما يكون أحمق يملك الملايين يصرف منه الآلاف المؤلفة على من لا يساوي فلسا عند الله سبحانه وتعالى، ولو دعي إلى أن ينفق على فقير لما أعطى منه إلا دينارا أو دينارين. لكن المرور على الصراط بقدر الأعمال، ما له علاقة بماذا كنت تملك في الدنيا، قدر أعمالك. يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. أسرعهم كالبرق، أسرعهم كالبرق، البرق يطرف تطرف وتفتح ما ترى البرق، كالبرق. ثم يأتي بعد الحال هذه من سيره كالريح المرسلة. الريح المرسلة هي التي سرعتها فوق 100 كيلو تقريبا. ثم كأجاود الخيل، كأجاود الخيل. ثم منهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، فناج مسلم وآخر مكدوس في نار جهنم عياذا بالله. فبين مجتاز إلى الجنان جعل له إياكم منهم، ومسرف يكب في النيران. فسبب كونه يسقط، يكب أن يسقط، يسقط في النيران أنه أسرف، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهم، يجب على الإنسان المسلم أن يؤمن بوجود الجنة والنار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وخلافا للفلاسفة الذين يزعمون أنه لا يوجد لا جنة ولا نار. النار والجنة موجودتان اليوم، وأرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكافرين معروضة على النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما. الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء على أحوال، خلق بعضها للفناء وخلق بعضها للدوام، وخلق بعضها للفناء ثم الدوام. واضح هذا؟ فالإنس والجن مخلوقان للفناء ثم الإحياء ثم الدوام، والجنة والنار مخلوقان للدوام أبدا، وما سوى ذلك من المخلوقات فهي للفناء. قال: وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. جعل الله وإياكم منه. حوض النبي صلى الله عليه وسلم حق، يعني ثابت. أحاديث الحوض أحاديث متواتر، قد أورد الإمام مسلم في صحيحه فقط عن أكثر من 7 من الصحابة أحاديث الحوض. هذا الحوض في أرض المحشر، وهو حوض عظيم، وكل نبي له حوض، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض، أكبرها وأحسنها. يشرب في الأخرى جميع حزبه. هذا الحوض لا يشرب منه إلا موحد متبع، خذوا هذه الفائدة، هذا الحوض لا يشرب منه إلا موحد متبع، أما المبتدعة فلا يشربون منه، والكفار لا يشربون منه. كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. جاء هذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له لواء يوم القيامة، ويسمى لواءه لواء الحمد، كما أن أمته الحمادون، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. واللواء معناه العلم، معناه العلم. فأنت كيف تعرف يوم القيامة إذا حشرت من قبرك، كيف تعرف أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنظر أين لواء الحمد فتتجه إليه، حيثما رأيت لواء مكتوب عليه لواء الحمد فأنت تتجه إليه. وتحته الرسل جميعا تحشر، يعني أن الرسل جميعا وإن كانت لهم ألوية خاصة بهم، لكنهم يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم تحت لواء الحمد. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله به تكرم. النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بخصائص في الدنيا وفي الآخرة، منها الشفاعة العظمى، اكتب، وهي المقام المحمود، وهي الوسيلة، وهي الدرجة الرفيعة عند جمع من أهل العلم وهو الصواب. والمقصود بالشفاعة العظمى شفاعته صلى الله عليه وسلم عند ربي في أن يقيم الحساب، شفاعته صلى الله عليه وسلم عند ربه في أن يقيم الحساب. أبا عمر، ما المراد بشفاعة العظمى؟ شفاعته صلى الله عليه وسلم عند ربه في أن يقيم الحساب. وإذا قال الله لا يرفع رأسك سل تعطى، يسأل عن حال أمته. من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. الشفاعة الشرعية بعد الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد من الإذن. أما القبوريون والمشركون فهم يرون أن الشفعاء يشفعون كيفما يشاءون، إذن معناه أن الله لا يفعل شيء، الشفعاء هم اللي يفعلوا. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف. هذا هو المقام المحمود، شفاعة العظمى. من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلة، بل ويطلبونها من آدم عليه السلام أيضا. فالشفاعة تطلب من 6 أشخاص: آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد صلى الله عليه وسلم، والسادس هو محمد صلى الله عليه وسلم ويقوم لها. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. إذن الشفاعة المخصوصة له صلى الله عليه وسلم الأول هي العظمى، والثانية استفتاح باب الجنة. الشفاعة الثالثة أيضا اكتبوها، وهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، كما ذكرنا الثالثة أيضا مخصوصة به صلى الله عليه وسلم. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام، وهذه له عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام. إذن عندهم ذنوب كثيرة أو بدع ومحدثات، أن يخرجوا منها إلى الجنان، أي من النار إلى الجنة. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن هناك أناس يدخلون النار ثم يخرجون منها، خلافا لمن؟ للمعتزلة والمرجع، خلافا للمعتزلة والمرجع. أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان، فإنه سبحانه يأذن لمن يشاء بالخروج فيخرج، وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، أي في هذا القسم الثالث،
خلافا للمعتزلة والخوارج.
لا، المعتزلة خوارج صنف، والمرجع خلافا للمعتزلة والخوارج والمرجع، لأن المرجع لا يرون، مرجع الجهمية لا يرون دخول الموحدين النار أبدا، يقولون قالوا لا إله الله كيف يدخلون النار، بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. الحمد لله، هذا من فضائل التوحيد، من مات على التوحيد وإن كان له من الذنوب ما كان فإنه سيأتي يوم يخرج من النار إلى الجنة. لا عم حتى شفاعة رب العالمين يكون في ناس لا يعرفهم أحد يشفع فيهم لكنهم موحدون، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى ويقول ما بقي إلا أرحم الراحم، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى. ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة، وفي بعض النسخ بعض الأحاديث الحيائي بألف وهمز، يعني لها 3 أسماء: نهر الحياة، نهر الحياء، نهر الحياء بالألف فقط. حفظتموها؟ عايد حياتي هذا اسم، الحياء هذا الاسم الثاني، الحياء هذا الاسم الثالث، 3 أسماء لهذا النهر. في نهر الحياة يطرحون، أي من قبل الملائكة، فحما فيحيون وينبتون. يجوز أن نقول يحيون نسبة الحياة إليهم وينبتون، ويجوز أن نقول يحيون وينبتون، ما في بأس. كأنما ينبت في هيئاته، في هيئاته أي في صوره، أي في صوره في الدنيا، حب حميل السيل في حافاته. الحب هو النبت الذي يزرع في منابت السيل، الحب بكسر الحاء نبت يزرع في منابت السيل، مو الحب، فرق بين الحب والحب، ها فهد؟ الحب الحبوب، البر، الشعير، الذرة، الحب بكسر الحاء نبت يزرع في مسيل السيل. حب حميل السيل، حميل السيل أي مجرى السيل، في حافاته أي في أطرافه. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تمار. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فكل شيء بقضاء وقدر. الصحيح من أقوال أهل العلم أن القضاء والقدر إذا افترقتا اجتمعتا، وإذا اجتمعتا افترقتا. كيف؟ مرة ثانية، القضاء والقدر إذا اجتمعتا افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا اجتمعتا في المعنى. طيب ما معنى القضاء؟ لاحظ، القضاء هو ما كان وانقضى، ما كان وانقضى، مما وقع وانتهى. والقدر هو التقدير سواء كان أو يكون، سواء كان أو يكون. طيب الآن لما نقول هذا بقضاء الله، يجوز أن أفسر بتقدير الله، ويجوز أن أفسر بأنه كان وانقضى، ما في بأس. إذا قلت هذا بقدر الله أي بتقدير الله أو بقضاء الله، ما في بأس، واضح هذا؟ والكل في أم الكتاب مستطر. أم الكتاب اللوح المحفوظ، مستطر أي مكتوب، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. لا نوء، لا يجوز أن تؤمن بالقدر، لا يجوز لك أن تؤمن بالنوء. النوء جمعه أنواع، وهي النجوم أو منازلها، النجوم أو منازلها. لا يجوز أن تعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر، أو تأتي بكذا وكذا، أو تجلب كذا وكذا. لا نوء، لا عدوى، أي لا يوجد انتقال للمرض بنفسه، إنما لا بد أن يكون الانتقال بأمر الله عز وجل مبنيا على سبب. بخلاف الجاهليين كانوا يعتقدون أن الأمراض تنتقل بنفسها. ولا طير، وهو التطير، يطير الحمام، إذا راح يمين قال حلو، راح شمال قال لا مو بحلو، راح يمين قال أتزوج، راح شمال قال ما أتزوج، راح يمين قال أسافر، راح شمال قال ما أسافر، راح يمين قال خير يا طير، شو عرف الطير بالخير؟ سبحان الله العظيم. لا نوء ولا عدوى ولا طيرة. ومنه التطير، هو التشاؤم، يدخل في كلمة الطير، شوف وجه فلان وجه منحوس، هذا ما يجوز. ولا عما قضى الله تعالى حيو، ما قدره الله يكون. ولهذا نحن كنا صغار، كان عمي رحمه الله يقول، ونحن صغار يقول: عليكم بالحذر، لكن إذا جاء القدر غاب الحذر. كلمتين، عليكم بالحذر لكن إذا جاء القدر غاب الحذر، ما ينفع، هذا أمر واضح. إذا جاء المقدر أنت تنسى أصلا اتخاذ الأسباب، أنت تنسى. لا غول ولا هامة، لا ولا صفر. الغول هو شيء خيالي كان يعتقده المشركون، مخلوق خيالي. لا هامة، الهامة البومة، أو الهامة روح الميت يخرج ويبقى يطير وينعق حتى يؤخذ له بثأره. لا ولا صفر، أي لا تتشاءموا بصفر. كل هذا معناه أن الأمور الوهمية ينفيها الإسلام، كما بذا أخبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كله متعلق بالإيمان بالقدر، ولا يجوز أن نتعلق بالأوهام. وثالث المرتبة الإحسان، الثالث من مراتب الدين مرتبة الإحسان، وهو الإتقان والضبط والإخلاص والمراقبة، وتلك أعلاها لدى الرحمن. لماذا أعلاها لدى الرحمن؟ لأن فيه أمران: إخلاص الدين لله عز وجل، وفعل الكمالات، وترك الشوائب، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.